ويرى الذين أوتوا العلم الآية وهي أربعة. عندكم أربعة؟ أربع هذا الصواب، وهي أربع أو خمس وخمسون آية. الصواب أن يقال أربع. قول مكية إلا كذا، المكي على المشهور هو الذي نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، فيعتبر الجمهور المكية والمدني بالزمن لا بالمكان، فما كان بعد الهجرة فهو مدني، وما كان قبلها فهو مكي. وقوله إلا ويرى الذين أوتوا العلم، سبق لنا أنه لا يقبل استثناء شيء من السور المكية والمدنية إلا بدليل، أي أنه إذا كانت السورة مكية فجميع آياتها مكية إلا بدليل، وإذا كانت مدنية فجميع آياتها مدنية إلا بدليل. فاستثناء المؤلف هذه الآية ننظر إن شاء الله تعالى إذا وصلناها، إذا كان هناك دليل يدل على أنها نزلت في المدينة قبلناه، وإلا فلا. قال الحمد لله، قبل بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة تقدم أنها آية مستقلة من كتاب الله عز وجل، يؤتى بها للفصل أو يؤتى بها لبدء السورة إلا في براءة، فإنه ليس فيها بسملة لأنها لم تنزل بسملة بينها وبين الأنفال فتركت. وسبق لنا أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف، لأن كل جار ومجرور لا بد أن يتعلق بشيء، إذ أن الجار والمجرور معمول، وكل معمول فلا بد له من عامل، وعليه فكل جار ومجرور فإنه لا بد له من متعلق، أي من شيء يتعلق به، وكذلك الظرف. والمتعلق إما أن يكون فعلا أو ما بمعنى الفعل. هنا نقدر المتعلق فعلا لأنه الأصل في العمل، ولذلك لا يعمل غير الفعل عمل الفعل إلا بشروط، وكل شيء لا يتم عمله إلا بشروط، فإن ذلك لأن الأصل إيش؟ عدمه، عدم العمل. انتبه الآن، كل جار ومجرور لا بد له، علل، لأن الجار ومجرور معمول، وكل معمول لا بد له من عامل. المتعلق إما أن يكون فعلا أو ما بمعنى الفعل، وهنا نقدره فعلا. لماذا؟ لأنه الأصل، الأصل في العمل الأفعال، ولهذا غير الأفعال كالأسماء والمصادر وشبهها لا تعمل عمل الفعل إلا بشروط، أما الفعل فيعمل بدون شروط. ونقدره متأخرا، نقدره أي الفعل متأخرا عن الجار والمجرور لفائدتين. الفائدة الأولى التيمن بالابتداء بذكر اسم الله، والفائدة الثانية الدلالة على الحصر. فنقدر العامل متأخرا نظرا لهاتين الفائدتين، ونقدره فعلا خاصا، فنقول مثلا عند ابتداء القراءة التقدير بسم الله أقرأ، وعند الوضوء التقدير بسم الله أتوضأ، وعند الأكل بسم الله آكل، وهكذا. وإنما نقدره خاصا لأنه أدل، يرحمك الله، أدل على المقصود. يصح أن نقدره عام فنقول التقدير بسم الله أبتدئ، أو بسم الله أبدأ، ولكن الخاص أولى. فصار عندنا الآن ثلاثة أمور: لابد متعلق، متأخر، خاص. متعلق، متأخر، خاص. وعرفتم تعليق. وهنا بسم الله مفرد مضاف فيعم، ويكون المعنى بكل اسم من أسماء الله ابتدئ. وناسب ذكر الرحمن الرحيم دون غيرهما من الأسماء، لأنها البسملة يؤتى بها للاستعانة، وأنسب ما يكون للاستعانة هي الرحمة، فلهذا أتبع لفظ الجلالة بهذين الاسمين الكريمين. والله أصله الإله، هذا أصح ما قيل فيه، وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة من الناس وأصلها أناس، وحذفت الهمزة من شر وخير وأصلها أشر وأخير. وأما الرحمن فهو اسم من أسماء الله دال على سعة رحمته سبحانه وتعالى، لأن الرحمن فعلان يدل على السعة والامتلاء. وانظر ذلك في كلمة غضبان وندمان وسكران وعطشان وريان وما أشبهها، تجد أن هذا أن هذه الصيغة دالة على إيش؟ على السعة والامتلاء. ولهذا قال بعض السلف: إن الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق. وأما الرحيم فهي دالة على الفعل، أي أنه سبحانه وتعالى يرحم برحمته الواسعة، يرحم برحمته الواسعة. فالرحيم دال على الفعل وهو إيصال الرحمة إلى المرحوم، والرحمن دال على الصفة وهي اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة الواسعة. طيب، ثم قال: الحمد لله حمد تعالى نفسه بذلك، والمراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد، وهو الوصف بالجميل لله تعالى. قول: الحمد لله الذي له ما في السماوات. الحمد لله ال، يقول المعرب، يقول العلماء إنها للاستغراق، أي كل حمد. وال التي للاستغراق هي التي يحل محلها كل، مثل: إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان لفي خسر. وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل إنسان. فقال لها محمد نور في الحمد لله الاستغراق، إذن معناه أن كل حمد فهو لله، كل حمد فهو لله. واللام هنا للاستحقاق والاختصاص. للاستحقاق لأنه لا أحد يستحق أن يحمد لذاته إلا الله عز وجل. والاختصاص لأن الحمد المستغرق لكل المحامد لا يكون إلا لله. يقول المؤلف: حمد تعالى نفسه بذلك، يعني حمد الله تعالى نفسه بهذا الوصف الذي هو الحمد، والمراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد، يعني ليس هذا تجديدا لحمد الله، ولكنه ثناء على الله تعالى بمضمون الحمد، وهو الوصف بالجميل لله تعالى. لو قال المؤلف الوصف بالكمال لكان أعم، فالحمد وصف المحمود بالكمال، هذا الحمد، فإن كرر وصفه بالكمال صار ثناء. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فيجيب الله: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم يجيب الله: أثنى علي عبدي. والله سبحانه وتعالى يحمد على ما له من الكمال الذاتي والكمال المتعدي للغير، أي على كماله بذاته وعلى كماله بفعله وإحسانه سبحانه وتعالى، فيحمد على الأمرين جميعا. أما غيره فلا يحمد إلا على فعله إن كان فعله مما يحمد عليه، أما حمد للذات نفسها فهذا لا، ما يكون إلا لله. فمثلا إذا حمدنا الله عز وجل على ما له من صفات الكمال كالسمع والبصر والعلم والقدرة والعظمة وما أشبهها، فهذا حمد على الكمال الذاتي. وإذا حمد الله تعالى على ما له من الإحسان والإنعام فهو حمد على الكمال المتعدي. إذا حمدناه سبحانه وتعالى على إنزال الغيث وإنزال الكتب وإرسال الرسل ودفع الضرر فهذا حمد على الكمال المتعدي. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا. الذي له ما في السماوات، هذا كالتعليل للحمد، لأن هذا الوصف يدل على العلية، أي يحمد الله نفسه لأنه مالك لما في السماوات وما في الأرض. وقول له ما في السماوات وما في الأرض يشمل العقلاء وغير العقلاء، ولهذا أتى بماء لأجل يشمل هؤلاء وهؤلاء. وإنما غلب غير العقلاء أو غلب غير العقلاء لأنهم أكثر من حيث النوع، أما من حيث العدد فإن في هذا شكا، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا شك أنهم من العقلاء، وهم لا يحصيهم إلا الله، ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك. وقولها السماوات وما في الأرض، السماوات جمع وجمعت لأنها متعددة، كم؟ سبع سماوات، كل واحدة فوق الأخرى، وهي مأخوذة من السمو وهو العلو والرفعة. وما في الأرض أفردت، لكن المراد بها الجنس، فتشمل السماوات السبع، الأرضين السبع، تشمل الأرضين السبع، لأن الأرضين سبع بصريح السنة، وسبع بظاهر القرآن، فهي سبع بصريح السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع من الأرض شبرا ظلما بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وبظاهر القرآن لقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فإن المثلية هنا قطعا ليست بالصفة، فتكون بالعدد. وقول المؤلف ملكا وخلقا، يعني أنه هو الذي خلقها سبحانه وتعالى وهو المالك لها المدبر. ولو قال المؤلف وتدبيرا لكان أبين، وإن كان كلمة ملكا يتضمن التدبير، فالله سبحانه وتعالى له ما في السماوات والأرض خلقا فلم يخلقها إلا الله، وملكا فلا مالك لها إلا الله، وتدبيرا فلا تدبير لأحد فيها على وجه الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله وله الحمد في الآخرة كالدنيا يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة. قول وله الحمد في الآخرة، هنا خص الحمد في الآخرة مع أنه محمود في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى في آية ثانية: وله الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم. لكنه ذكر ذلك لأن ظهور حمده في الآخرة أبين وأوضح، فإن في الدنيا من ينكر حمد الله عز وجل ويكفر به ولا يرى إلا أن هذه الدنيا طبيعة تتفاعل بذاتها وليس لها مدبر. ومن اعتقد هذا الاعتقاد فهل يمكن أن يحمد الله؟ أبدا لا يمكن، حتى لو رأى الخير واندفاع الشر فإنه لا يحمد الله لأنه لا يقر به. لكن في الآخرة لا يمكن لأحد إلا أن يحمد الله، فالحمد في الآخرة لله. كما أنه أيضا في الآخرة لا أحد يحمد إلا النادر. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أما بقية الناس ممن لم يحمدهم الله عز وجل فإنهم ليس لهم حمد في الآخرة. فأنت في الدنيا تحمد من يحسن إليك، لكن في الآخرة ما تحمد صديقك ولا صاحبك. اللهم إلا يكون ذلك بعد دخول الجنة فربما. يقول: وله الحمد في الآخرة كالدنيا، يعني كما أن له الحمد في الدنيا. وكأن المؤلف بهذا التقدير رحمه الله يقول إنه حذف الشق الآخر لدلالة السياق عليه، كما في قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد. قول يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة. نعم، قال الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. ولكن الصحيح أنه يحمد حتى على جزائه الكافرين، فإن الله تعالى قال في آخر سورة الزمر لما ذكر سياق أهل النار إلى النار، أو سوق أهل النار إلى النار وسوق أهل الجنة إلى الجنة، قال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فإن الله تعالى يحمد على كمال عدله وكمال فضله، ومجازاته لأهل النار من باب إيش؟ من باب العدل، فيحمد عليه. قال وقال نعم يحمده أولياء إذا دخلوا الجنة: وهو الحكيم في فعله الخبير بخلقه. الحكيم يقول المؤلف في فعله، وهذا فيه قصور، لأنه حكيم في شرعه وفعله أيضا الذي هو القدر. فليست الحكمة خاصة بالفعل، بل حتى في الشرع الذي يكون بكلامه، فإن الشرع هو الوحي وهو كلام الله وليس فعل الله بل هو كلام. وكذلك فعله هو حكيم فيه. والحكمة مأخوذة من الإحكام وهو الإتقان، ولهذا يقال في تفسيرها: إنها وضع الشيء موضعه، وهذا هو الإتقان. ولكنه سبق لنا أن الحكيم له معنى الحاكم والمحكم، لأنها مأخوذة من الحكم ومن الإحكام. وأن حكم الله يا محبوب كم نوعا؟ ها؟ نعم، نعم، صح، حكم شرعي وكوني. وأن الحكمة نوعان أيضا. نعم، حكم منين؟ الحكمة. أي نعم، نوعان
الحكمة، الإحكام.
هي كلها من الإحكام، لا لا ما لها دخل في الحكم. نعم. نعم. صورية وغائية. الصورية بمعنى أن كون هذا الشيء على هذه الصورة المعينة موافق للحكمة، والغائية بأن الغاية من هذا الشيء نعم حكمة يحمد الله عليها. فمثلا كون الصلاة على هذا الوجه والصيام على هذا الوجه والوضوء على هذا الوجه، هذه في الأمور الشرعية، وكذلك في الأمور الكونية كون خلقة الإنسان على هذا الوجه والشمس والقمر وما أشبه ذلك، هذه حكمة صورية بمعنى كون الشيء على هذه الصورة المعينة هذا لا موافق للحكمة. ثم الغاية من ذلك الشيء حكمة أخرى، حكمة أخرى. طيب، تكون هذه الحكمة الصورية والغائية في الشرع مش بعد وفي القدر، وإذا ضربت اثنين في اثنين تكون أربعة: حكمة غائية في الشرع، حكمة صورية في الشرع، حكمة غائية في القدر، حكمة صورية في القدر. وكل ذلك ثابت لله عز وجل. وإذا آمن الإنسان بهذا اطمأن إلى أحكام الله تعالى الكونية والشرعية، ولم ينقدح في ذهنه أي اعتراض، لأنه يعلم أن هذا صادر عن حكمة. وإذا علم أنه صادر عن حكمة فإنه لا يبقى في قلبه شك من أن هذا هو عين الصواب وهو الذي تقتضيه الحكمة. وبهذا يطمئن الإنسان إلى شريعة الله، ويطمئن الإنسان أيضا إلى قدر الله عز وجل، ويعلم أن هذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره. وقول الخبير يقول المؤلف بخلقه، والخبير معناه ذو الخبرة، وهي العلم ببواطن الأمور، ومنه سمي الزارع خبيرا لأنه يستر الحب بالحرث. فالخبير ذو الخبرة وهي العلم ببواطن الأمور. وهل ينافي ذلك العلم بظواهر الأمور؟ لا، بل إنه يؤيده، لأن الذي يعلم ببواطن الأمور من باب أولى أن يعلم بظواهرها. والحكمة دائما يقرنها الله عز وجل بالعزة وبالعلم، بالعزة والعلم. هنا قرنت بماذا؟ بالعلم الذي يتضمنه الخبرة. وإنما يقرنها الله بذلك ليتبين أن حكمته سبحانه وتعالى مبنية على علمه، وأنه إذا تراءى لك أن هذا الشيء ليس بحكمة فذلك لنقصان علمك، وإلا لو كان عندك علم وفهم لعرفت أن الحكمة فيما شرعه الله وفيما قدره. ثم فصل شيئا من علمه فقال: يعلم ما يلج يدخل في الأرض. وش عندكم؟ كماء وغيره، وما يخرج منها كنبات وغيره، وما ينزل من السماء من رزق وغيره، وما يعرج يصعد فيها من عمل وغيره. نعم، هذا من باب التفصيل. يعلم ما يلج في الأرض، وما اسم موصول تفيد العموم، ويلج بمعنى يدخل، كل ما يدخل في الأرض فالله سبحانه وتعالى يعلمه. يقول المؤلف كماء، هل ما هو يدخل في الأرض ولا يخرج منها؟ يدخل ويخرج. فإذا أنزل الله الماء من السماء أدخله في الأرض ينابيع، وإذا أراد الله تعالى أن يخرج خرج بآلة أو بغير آلة. طيب، وقوله وغيره، وش غير الماء مما يدخل في الأرض؟ الأموات. وغير والأشياء اللي لها جحور في الأرض كذا. ما نقول النبات أيضا؟ النبات أيضا بذوره كلها داخلة في الأرض. المهم أن ما يلج في الأرض لا يحصى أصنافه فضلا عن أفراده، وهو واسع جدا والله سبحانه وتعالى يعلمه، حتى الذرة التي تدخل في جحرها يعلمها الله سبحانه وتعالى. طيب، وما يخرج منها، يقول المؤلف، كنبات وغيره. النبات واضح، وغيره كالماء والمعادن والحيوانات التي تنتشر في الأرض. وهل نقول ومن ذلك الإنسان؟ ها؟ منها خلقناكم، ها؟ الأصل، إنما منها خلقناكم وفيها نعيدكم إخراج وإدخال، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. طيب، يقول وما يخرج منها، وما ينزل من السماء من رزق وغيره. وش الرزق؟ كيف ينزل من السماء الرزق؟ أنت تبقى في البيت كل يوم ويأتيك التمر ينزل عليك من السماء أو الثياب؟ لا، ولكن الرزق يكون بالمطر. مثلا ينزل الله المطر فتنبت الأرض ويخرج منها الماء والمرعى متاعا لكم ولأنعامكم. واضح؟ طيب، وغير اللي هذا مش ينزل؟ ينزل أمر الله عز وجل، ينزل أمر الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وتنزل أيضا الملائكة، وتنزل الشهب ترمى بها الشياطين، وأشياء كثيرة من هذا، والله يعلمه. وما يعرج، يقول يصعد فيها من عمل وغيره. هنا يعرج بمعنى يصعد كذا، ويعرج تعدى بإله، كما قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وهنا قال: يعرج فيها. والنحويون اختلفوا في مثل هذا، فمنهم من قال إن الحرف بمعنى يناسب الفعل، يعني يجعل الحرف بمعنى حرف آخر يناسب الفعل، فمثل يقول في بمعنى إلى. ومنهم من يقول بل الحرف باق على معناه الأصلي، ويضمن الفعل معنى يناسب ذلك الحرف. وهذا مذهب البصريين، فيقول يعرج مضمن مع معناه الظاهر وهو العروج، معنى الدخول، يعني يعرج فيدخل فيها، ليس المراد ما يعرج فقط ولا يدخل، يعرج ويدخل فيها. وسبق لنا في مقدمة التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المذهب هو المذهب الصحيح المحقق، وهو أن نضمن الفعل إيش معنى يناسب الحرف، لأن هذا لأن هذا التضمين يجعل للفعل معنيين، أحدهما المعنى الظاهر من اللفظ، والثاني المعنى الذي تضمنه ليناسب الحرف الذي تعلق به. ويظهر لك ذلك جليا في قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله. معلوم أننا لا نشرب بالعين، مهي بآلتنا، مهي بإناء، مهي آلة الشرب. أنت تقول أنا أشرب بالإناء صح، لكن يشرب بها وهي عين لا يمكن أن تكون إناء له. يرى بعض العلماء أن نجعل الباء بمعنى من، أي يشرب منها. ويرى آخرون أن نضمن يشرب معنى يروى. إذا ضمننا يشرب معنى يروى استفدنا فائدتين: الشرب مش بعد والري. لكن إذا قلنا إن الباء بمعنى من لم نستفد هذه الفائدة، فالمهم أن المذهب الصحيح هو أننا نضمن الفعل معنى يناسب الحرف ولا نجعل الحرف بمعنى حرف آخر. قال: وهو الرحيم بأوليائه الغفور لهم. هذا أيضا من التخصيص بلا دليل. كلمة الرحيم لم يذكر متعلقها، والمؤلف رحمه الله يقول بأوليائه، فعليه يكون أعداؤه لا رحمة لهم، هذا كلام المؤلف. نعم، والغفور أيضا لأعدائه لأوليائه، فأعداؤه لا مغفرة لهم. ولكن الصحيح العموم، لأن هذين الاسمين مطلقان فيبقيان على إطلاقهما، فهو رحيم حتى بأعدائه. الكافر قد أعطاه الله تعالى صحة ورزقا من اللباس والطعام والشراب والمسكن والزوجة والأهل، وكل هذا رحمة، لكنها رحمة عامة، يعني أنها لا تكون خاصة كما كرحمة المؤمنين. والمغفرة أيضا يستحقها من كان من تاب من عداوته لله، وإذا تاب فهو ولي من أولياء الله عز وجل. ولكن قد يكون في الإنسان عداوة وولاية، قوله نعم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهم مستحقون لمغفرة الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. نعم.
ها؟ كيف نرسل الكافر هنا؟ لأن اسم الرحيم خاص بالمؤمنين.
لا، عام عام. أقول عام. كما قلنا قبل قليل، الرحيم معناه تختص بالفعل، يعني إيصال الرحمة إلى المرحوم. بعد التوحيد أظن. اين
ما في احتمال ان هذه السبع يعني زياده في النكال
عليها؟ لا لا لا، ما في احتمال.
بعد اخو القريه
كيف؟
لما بعد اخو القريه.
اي نعم، لكن تركنا لان بعض العلماء ضعفه. اي نعم، حكيم بمعنى بمعنى حاكم، فهو إذن صيغة مبالغة فعيل، وإذا كان حكيم بمعنى من أحكم فهو بمعنى محكم، وفعيل تأتي بمعنى مفعل. وقد أنشدناكم بيتا سابقا: أمن ريحانة الداعي السميع يعرقني. الفوائد من فوائد الآيات السابقة ثبوت الحمد الكامل لله عز وجل في قوله الحمد لله إلى آخره، وثانيا أن هذا الحمد الذي ثبت له هو أهل له، لقوله لله، لأن اللام كما قلنا للاستحقاق والاختصاص. ومن فوائده، من فوائد الآية الكريمة، ثناء الله عز وجل على نفسه لأجل مصلحة العباد، لأننا نحن لا نستطيع أن نثني على الله أو نحصي ثناء عليه، فإذا حمد الله نفسه فهذا من مصلحتنا، لأنه يعلمنا عز وجل كيف نحمده وكيف نثني عليه، وهو أهل لأن يمدح نفسه سبحانه وتعالى ويثني عليها لمصلحة عباده، وإلا فهو في غنى عن كونه يظهر لنا من صفات الكمال ما يظهر، في غنى عن أن نعرف ذلك، ولكن هذا من أجل مصلحتنا. وهذه الفائدة قد تكون مبنية على سؤال مقدر: كيف يثني الله تعالى على نفسه؟ وهل مدحه الشخص نفسه يعتبر منقبة أم لا؟ فالجواب أن يقال إن الله يمدح نفسه لا لحاجته إلى أن نثني عليه أو أن نعرف كماله لأنه الكامل، لكن من أجل إيش؟ من أجل مصلحتنا، إذ أننا لا نحصي ثناء عليه ولا نعرف ماذا نثني به عليه إلا عن طريق وحيه. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله في قوله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهنا حمد نفسه على عموم ملكه، وقد يحمد نفسه على فعله مثل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقد يحمد نفسه على شرعه مثل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات جمع، يعني أكثر من واحد، لقوله السماوات. ومن أدلة أخرى قد ثبت أنها سبع، وكذلك الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة ظهور كمال الله عز وجل يوم القيامة أظهر مما يكون في الدنيا، لقوله وله الحمد في الآخرة. فالملك عام وظهور الحمد جليا واضحا يكون في الآخرة. ومنها ثبوت البعث لقولها الآخرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكم الله عز وجل الكوني والشرعي، وإثبات حكمته المتعلقة بالكون والمتعلقة بالشرع. ويتفرع على هذه القاعدة وجوب التسليم لقضائه الكوني والشرعي، بحيث لا نورد أي اعتراض حتى وإن خالف ما ظاهره خلاف الحكمة، حتى وإن جاء على ما ظاهره خلاف الحكمة، فإنه يجب أن نتهم إيش؟ عقولنا، لأنه إذا ثبت أنه سبحانه وتعالى حكيم في الحكمين الكوني والشرعي لازم من ذلك التسليم للقضاء الكوني إيش؟ والشرعي، لأنه صادر عن حكمة، لكن هذه الحكمة قد تخفى علينا. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله يؤخذ من قوله الخبير وما جاء من التفصيل بعدها، لأن الخبير هو العالم بالبواطن، والعالم بالبواطن عالم بالظواهر. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل، وهما الحكيم الخبير. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من الأساليب البلاغية الإجمال ثم التفصيل، لقوله الخبير يعلم إلى آخره. وفائدة هذه الطريقة البلاغية هو أن الشيء إذا جاء مجملا تشوفت النفوس إلى تفصيله، فجاء التفصيل واردا على نفوس تتطلع إليه. فإذا ورد التفصيل على نفوس تتطلع إليه كان أوقع في النفس وأرسخ في القلب، أليس كذلك؟ لو قلت لك حدث البارحة شيء عظيم، ما تريد بارحة الساعة الواحدة من الليل حدث أمر عظيم، ما علمت؟ ها وش يكون؟ ها تتشوه لهذا، طلع وش هذا الشيء العظيم. لكن لو قلت لك حدث البارحة مثلا أن رمي بنجم فاستنار نورا عظيما، على كل حال تقبل هذا الخبر، لكن ليس كالأول، لأنك ستقول وش هذا الشيء العظيم. فلقلت لك شيء عظيم، وش هذا الشيء؟ علما تكفى، وش هذا الشيء؟ حتى يرد على قلبك وقد تشوفت إليه كثيرا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة تمام تصرف الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته، هذا يلج وهذا يدخل وهذا ينزل وهذا يعرج، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ومن فوائدها وهي فائدة بلاغية البداءة بما يماس الإنسان وإن كان غيره أشرف منه. لنفسك التحدث عما يجري في الأرض ويخرج منها قبل التحدث عما ينزل من السماء وما يعرج فيها. طيب، هنا هذه الفائدة بناء على أن السماء أشرف من الأرض، وهل هذا مسلم؟ لا تستعجلون. هل هو مسلم أن السماء أشرف من الأرض أو الأرض أشرف من السماء؟ نعم، هذا نعم في خلاف بين العلماء، في جدل كثير. منهم من يرى أن السماء أشرف ويقول أن السماء لو لم يكن فيها إلا الملائكة المقربون وهي جهة علو، والسماء فيها أيضا الله عز وجل فوقها. ومنهم من يرى أن الأرض أشرف، يقول لأنها خلق منها أفضل البشر، أفضل المخلوقات، وهم الأنبياء والرسل، فهي أشرف. وهذا النزاع وإن كان نزاعا قد يقال إنه من فضول العلم، لكنه على كل حال في أول وهلة يرى الإنسان أن السماء أشرف من الأرض، ولكن ذكرت الأرض هنا لأنها تماسنا أكثر ونعرف عنها أكثر. طيب، ثم وفيها أيضا من فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمة والمغفرة لله عز وجل في قوله وهو الرحيم الغفور. وهنا قدم الرحيم على الغفور، وإن كان الأكثر في القرآن تقديم الغفور على الرحيم لما يكون في السماء والأرض من المصالح والمنافع، والمصالح والمنافع من آثار إيش؟ الرحمة، ودفع المصائب من آثار المغفرة، لأن المغفرة محو الذنب الذي فيه تزول فيه المكروهات، والرحمة حصول الخير. نعم. طيب، الرحمة عند أهل السنة والجماعة صفة من صفات الله عز وجل حقيقة ثابتة له، وعند الأشاعرة يقولون الرحمة هي الإحسان أو إرادة الإحسان، فيفسرونها بالشيء المفعول لله يعني بالنعم أو بإرادة النعم. لماذا؟ لأنهم يقرون بصفة إيش؟ بصفة الإرادة، يقرون بصفة الإرادة فيفسرون الرحمة بإرادة الإنعام والإحسان أو بالإنعام والإحسان نفسه. ولكن سبق لنا أن القول الصواب المقطوع به هو أن تجرى نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على ظاهرها. يحتاج أن نقول اللائق بالله ولا ما حاجة؟ لا نقول اللائق بالله إلا على سبيل الإيضاح فقط، لأننا نعلم علم اليقين أن ظاهرها لائق بالله، وليس ظاهرها كما يقول أهل التعطيل التشبيه، لأنه لو كان ظاهر نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفات التشبيه أو التمثيل لكان ظاهر القرآن والسنة في هذا الباب هو الكفر، لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر، حيث كذب قوله تعالى ليس كمثله شيء. ومحال أن يكون ظاهر الحق إيش؟ باطلا وكفرا. ولهذا إذا قلنا إن نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته تجرى على ظاهرها اللائق بالله فهذا من باب إيش؟ من باب الإيضاح، وإلا فإننا نعلم علم اليقين الذي هو عندنا أيقن من الشمس أن ظاهرها هو ما يليق بالله. فلا حاجة إلى التقييد به، لكننا قد نقيده على سبيل الإيضاح فقط. نعم. والرحمة هل هي صفة كمال من حيث هي بقطع النظر عن موصوفها أو صفة نقص؟ هي صفة كمال في الواقع، هي صفة كمال، حتى الرحمة في الواقع.